إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، ينبغي للمسلم الموفق أن يحافظ على أعماله وأن يحفظها من الضياع والبطلة. ينبغي للمسلم أن يحافظ على أعماله الصالحة وأن يحفظها من البطلان والضياع، وذلك أن من أهل الإيمان من يعمل الأعمال التي يرجى له من ثوابها النجاة من النار، ومع ذلك قد لا يحفظ أعماله. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، أرحمك الله، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا النداء لأهل الإيمان، ليس نداء لأهل المعاصي والكفران، نداء لأهل الإيمان أن طابت قلوبهم وطابت ألسنتهم وطابت أعمالهم. يقول لهم: لا تبطلوا صدقاتكم. إذن هناك أعمال صالحة وهناك مبتلات لها، وجعل من جملة أسباب بطلان تلك الأعمال الصالحة ومنها الصدقة التي هي برهان، كما جاء في الحديث: الصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها، والبرهان هو الهالة التي تكون حول الشمس أو القمر تسمى برهان. والصدقة برهان، أي دليل من قبل المتصدق والمنفق على إيمان صاحبها، إذ ما دفعه إلى النفقة والصدقة إلا الإيمان، فهو يرجو ثواب صدقته، ومع هذا عمله قد يبطل. ومن الذي يبطله؟ ما يبطله الغير، يبطله صاحبه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال ابن القيم رحمه الله في كلام المعنى: ليس الشأن أن تعمل العمل، وإنما الشأن أن تحافظ عليه. أرأيتم لو أن رجلا توجه لعمل من تجارة أو زراعة أو صناعة أو نحو ذلك، أو توجه إلى بلد غربة يعمل في أي عمل يبذل جهدا، لما نال أجرته وحصل على عملته صار فرحانا جذلانا بما أعطي ونال، ثم أخذ يرمي أمواله في الطريق لكل أحد، هذا ملوك، وقال له: أنت أولى بمالك، وأنت أولى بأهلك وعيالك، مالك أولى به أهلك وعيالك وذو قرابتك وذو رحمك، هذا ملوك. وهذا مثله كمثل الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ثم يجعل هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ليس الشأن أن تعمل العمل، وإنما الشأن أن تحافظ عليه من مبطلاته. والعلماء قد ذكروا مبطلات للأعمال، ومنها الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر الله عز وجل في سورة الأنعام في صفحة واحدة 17 نبيا، ثم ذكر أصولهم وفروعهم وحواشيهم، فقال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. فالآباء أصول، والأبناء فروع، والإخوة حواشي. بعد أن ذكر الأنبياء إلى أن قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن جملة محبطات الأعمال المهن: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والسلوى. وقد ذكر العلماء أن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. ومنهم من يجعله حديث مرفوعا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وصاحبه إن مات مشركا فهو من أهل النار قطعا، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما قال لا يدخلها، فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالم من أنصار. ظلم نفسه حيث أشرك بربه. فالظلم، فالشرك أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأعظم الكبائر. إن الشرك لظلم عظيم. وكانت هذه أول وصايا العبد الصالح لقمان لابنه: ولا تنفعه شفاعة الشافعين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقك. في الصحيحين أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث. الديوان الثاني: ديوان لا يعبأ الله به، وهو أن يكون العبد ظلم نفسه فيما بينه وبين ربه من معاصي، مخالفات، قبائح، قذورات، من هذه المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل. هذا إن صدق في توبته الله لا يعبأ بمعصي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ما استغفرتني غفرت لك. وديوان لا يسرق الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، ما كان بين العباد من ظلم في دماء أو أموال أو أعراض، هذا وإن تاب صاحب ذلك الذنب فإنه ما بقي في عنقه من حق لمن ظلمه فإنه سيستوفيه. لو ظلم هرة لأخذ لها منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشوش الأرض. فانتقم الله لهرته لما ظلمت. لو أن هذه الهرة مؤذية تفسد، تأكل العصافير، تضر، جاز له أن يدفعها بالأثر، بإشارة أو صيحة أو رجمها بجانبها أو أخذها بعاء إلى مكان بعيد. فإن استمرت تقل إلى ضربة، فإن استمرت في الأذى والإفساد جاز له أن يقتلها بشيء مسموم أو نحو ذلك وليس أثيم. لو كان يسير في طريق على دراجة أو سيارة وانطلقت هرة بين يديه وداسها ليس عليه شيء وليس متعمد، لكن لما تعمد الأذية صار لها حربة، حبستها حتى ماتت. إذا انظلمت هرة سيقتص لهذه الهرة التي ليست كالإنسان تعظيما لحرمتها يقتص لها. ودخلت امرأة للنار وقد تكون مصلية وصائمة متصدقة وتدخل النار، تعذب بمقدار ما ظلمت تلك الهرة. إذن هذا الديوان لا يترك الله منه شيئا. مثال: رجل قتل رجلا، هذا ظلم متعلق بالناس بعضهم بعضا، فإن تاب إلى الله قبل الله توبته، وهذا الذنب من جملة أصول المعاصي كما جاء في الآية والحديث. وإن كان للأولياء حق أعطوا حقهم بقصاص أو دية أو عفو، وحق المقتول لا يزال قائما وإن كان، وعفى الأولياء أو ودوا بدية فلا يزال حق المقتول في حقه، سيجمعه الله به يوم القيامة ويقول يا رب، يأتي المقتول آخذا بتلاليب القاتل يقول يا رب سل هذا بما قتل. مع أن الحدود كفارة كما جاء في الحديث، الحدود كفارة، لو أنه قتل فقتل فالحد كفارة، لكن مع ذلك المقتول يأتي يريد حقه يا رب سل هذا فيما قتل. قصاص بين يدي رب العالمين. فالمظالم المتعلقة بحقوق المسلمين بعضهم بعضا، وإن كان الرجل موحدا مصليا صائما مستقيما له ما كسب وعليه ما اكتسب، لا بد للآخرين أن يأخذوا من حسنه، ولا بد من قصاص، فإما نجا وإما إفلاس. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سائل: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من الذي نرى ولا متى يسمى مفلس؟ قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة الصلاة وصومه وزكاته يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا أخذ مال هذا، صار الآن حبله غرماء، هذا يشكو أنه شتم كلام، وهذا يشكو أنه أراق دمه، وهذا يشكو أنه أخذ ماله، فالشكاوى متنوعة، شتم هذا أخذ مال هذا سفك دم هذا قام عليه غرماء. الغرماء الذين عليه ليسوا غرماء يريدون لطمة بلطمة ولا دكمة بدكمة ولا شتمة بشتمة، بل لو قالوا له شتمة بعشرة وملطمة بعشرة ودكمة بعشرة لا حاجة له في هذا أصلا حتى يرضي نفسه، حاجته أن يبحث عن أسباب نجاته وتخفيف ثقله وحمله، يبحث عن حسن. فإن لم يكن عند الغرماء حسنات أخذ من أثقاله وأوزاره سيئاته فحطت عليه، فإذا أدخلوا حطوا في النار، فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه، فطرحت عليه ثم طرحت في النار. إذا لاحظوا الآن، ليس الشأن أن تعمل العمل، ولكن الشأن أن تحافظ عليه. فصاموا وصلوا وقرأوا ودعوا وبكوا وحجوا وتصدقوا وأتوا يوم القيامة مفلسين، لأنهم أوجدوا لهم غرماء يأخذون عليهم غنائمهم، وليتهم أخذوا حقهم في الدنيا. ليت من ظلمته أخذ حقه في الدنيا، ظلمته بألف أخذ مئة ألف، ظلمته بألف أخذ مليون، ظلمته بألف أخذ عشرين مليون في الدنيا، خمسين مليون، مئة مليون. ما دمت معافى والفرصة قائمة يخلف الله من فضله. قالوا سير على كذا، قال يخلف الله من فضله، قالوا تخربت السيارة تكسرت يخلف الله من فضله. فبقي مهلة وفرصة أن الإنسان يعوّر، ولربما إن كانوا ظلموا يخلفه الله خيرا ويسر أمره ويعطيه رب العالمين أضعافا مضاعفا. لكن ذاك اليوم إذا أخذوا منه الحسنات من أين سيحصل تعويض؟ واعلموا أن الطريق الموصل إلى الجنة قبل الانتهاء منها ودخول الجنة لا بد من حبس ووقف بين الجنة والنار. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، نجوا من النار إما بعد مرور الجسر، مرور على الصراط نجوا على حسب أعمالهم، منهم كلمح البصر، ومنهم كالبر، ومنهم كأجاويد الخير، ومنهم كالريح، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حول الصراط كالأذي. إذا خلصوا من النار على أي حال خلصوا منها، قد فرحوا بالنجاة أنجاه الله من النار، بقي مرحلة وقوف. والحديث الصحيحين: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، قنطرة بين الجنة والنار. ليش الحبس؟ يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، يتقاصون مظالم في دماء، في أموال، في أعراض، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ما يدخلون إلا بعد أن يستوفوا ما لهم وما عليهم، بل لا يدخل رجل الجنة وبقي في ذمته شيء لرجل من أهل النار حتى يستوفي، لابد حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فما بين العبد وبين رب الأمر سهل: يمحو ذنبه، التوبة، الاستغفار، المصائب المكفرة، الحسنات الماحية، أهوال الموت فما بعده كلها مكفرة. لكن حقوق الخلق لا بد من وقفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر، مقدار شبر، طوقه الله يوم القيامة من سبع أرابيل. جاء في حديث آخر في شرح هذا زيادة ليست في الصحيح: من ظلم قيد شبر أمر يوم القيامة بحفر سبع أراضين قبل أن يطوق. والحديث السنة الصحيحة: من ظلم قيد شبر طوقه الله يوم القيامة سبع أراضين. هذا التطويق بعد حفر سبع أراضين، كما جاء في الحديث أمر أن يحفر سبع أراضين، يطوق من بعد ذلك. فجهد في الحفر وبعد انتهاء الحفر التطويق بما حفره العنق بسبب أنه ظلم قيد الشف، وقد تعجل له عقوبته في الدنيا بسوء خاتمة أو بآفات مصائب أو بسلب الإيمان عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بل قد يستجيب الله أحيانا الدعوة ولو لم يكن الشخص ظالما في وقت تجاب به الدعوة. فكيف إذا كان مظلوما؟ اتصلت المرأة تقول لي نقلا عن امرأة تسأل ما الحكم، ماذا يجب عليها؟ قالت: عندها ولد عمره 13 عاما، ذكي على ذكاء حتى يخشى عليه من العين، مع أعمال أخرى تحير. في يوم الجمعة الخطيب يخطب، ضرب أخته فدعت عليه والخطيب يخطب: أسأل الله أن يهلكك، أو قالت: الله لا أردك. في المغرب ابنها جنازة، في المغرب ابنها جنازة. قالت المرأة: شعر أثناء الدعوة والخطيب يخطب في قلبها بشعور بعد الدعوة لم تعرفه قطعا، شعرت بشعور ما عرفته قطعا. شعور ماذا؟ شعور إجابة الدعوة وشعور تحقق المرأة. جاء المغرب ابنها جنازة، صدمته السيارة. وهذا الوقت أحد الوقتين الراجحين في إجابة الدعوة يوم الجمعة، أن الأحاديث متكاثرة والنصوص صريحة في أنها آخر ساعة إلى الجمعة، ولكن جاء في قول أيضا هي ما بين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا قول يلي القول الأول. الولد أخطأ في ضرب أخته، ليس الظلم كبيرا، جاءت الدعوة. فكيف إذا كان الإنسان مظلوما؟ فإن دعوته تجاب وإن كان كافرا، بل أقسم الله أن يجيب الدعوة، وقال: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أي أقسم لعبدي الذي ظلم فدعاني أن أنصره وأن أجيب دعوته ولو بعد حين، أي إذا تأخر الجواب الآن ولو بعد حين. وقد يكون إجابة الدعوة للمظلوم في الوقت الذي ليس له مثبت إلا الله، دنت سكرته، حلت غمرته، أوشك على مفارقة الدنيا، يريد أن يقول لا إله إلا الله فيحال بينه وبينه. كما ذكر ابن القيم أن رجلا قيل له: قل لا إله إلا الله عند سكرة الموت، قال: هي أثقل عليه من الجبل. استطاع أن يقول هي أثقل من الجبل ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: هو كافر بها، ما سكت، قال: هو كافر بها. فأهل الظلم معرضون للضلال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطن. ونتن البطن يبتدئ قبل القبر، إذا مات الميت وبقي يوم أو يومين أول ما يحصل عنده انتفاخ في بطنه، بسبب أن البطن شاء تحتمل على أنواع من البكتيريا بعد الموت تتفاعل تلك البكتيريا تنتفع. أما ترون حتى الأبقار والأغنام إذا جرت إلى الشوارع ينتفخ بطنها. هذا النتن الذي بغير الحرام بسبب تلك التفاعلات إذا اجتمع إلى جانبه نتن الحرام فإن ذلك أعجل في نتن بطنه وانفجارها. ولذلك إذا وضعوا الميت في القبر قالوا رتحوا له التراب وراءه يقربوه لا اللحد قالوا فعلوا التراب وراءه من أجل إذا انفجرت البطن ما فيش مجال الانفجار صار مضغوط يعملون هذا احتياط. إذن على هذا من يرضى أن يكون على ذلك الحال يجمع نتن الحرام إلى جانب النتن في قبره؟ قال فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. هذا ما فيه حرام كيف يجمع إليها مالا حراما؟ بل لو كان المظلوم كافرا فإن الله جل وعلا يجيب دعوته كما جاء في الحديث إني لأستجيب إن الله لأستجيب دعوة المظلوم وإن كانت من كافر وإنها لتصعد إلى الله كأنها شرر شرر إلى الله. فعلى هذا من استطاع أن يلقى الله خفيف الحمل جاء رجل إلى ابن عمر قال له أوصني بالعلم كله قال هذا العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل بل عظم حق النملة وحق الضفدع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفادع تكرر البن صاجيا لا تقتلوا الضفادع. نعم ضفدع ونملة ونحلة استطعت أن تمر بين يديك نملة لا تطع عليها بين يديك قرية نمل لا تمشي عليها عندك سيارة تمشي على قرية نمل ابتعد عنها وأنت مأجور تقتل أمة من الأمم تسبح. نهى عن قتل النملة وقال لا تقتل الضفادع فأين حق ضفدع من حق من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أين حق ضفدع من حق راكع وساجد وباك وخاشع وذاكر وحاج ومنفق ومتصدق. الله الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي لا يشترط أن يكون عالم أو عابد بل قد يكون من أحد الناس قد يكون من أحد الناس قد يكون الولي من النساء قد يكون من الشباب قد يكون من الرجال من أولياء الله. قد تكون الولاية استحقها بأعمال بينه وبين الله عز وجل لا تظهر للناس إلا الفرائض. فقد آذنته بالحرب أي أعلمت من عاد ولي أن يحاربه ومن قامت بينه وبين الله معركة وحرب فإنه المخذول والمهزوم والمقهور. إي وربي فمن استطاع أن يحافظ على أعماله واحفظوا أعمالكم وإن قلت فإنها أبرك مما يكثر والغرماء كثير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى توحيد والبعد عن دماء المسلمين وأموال وأعراضهم وأن يجعلنا ممن يتبرع من حقوق الآخرين ويكتفي بما أغناه الله من الحلال الطيب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.